السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبابي في الله، حديثي إليكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى التي في بدايتها أشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لي أن ألتقي بحضراتكم، فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، وكل شيء من فضله وكل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا فمن عظيم فضله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نحسن استغلال نعمه. أحبابي في الله، مؤامرة كبرى على أمة الإسلام الحقيقة. هذا الموضوع، يعني أنا الحلقة الماضية أتكلم على الحرب على الهوية الإسلامية، الحلقة اللي قبلها كانت كلمات حول اسم الله العزيز وكيف نصل إلى العزة، وهل الأمة دي ستغلب وستنتصر بإذن الله تبارك وتعالى أم لا. ده جرني إلى الحديث عن الهوية الإسلامية والمعركة على هوية المسلمين، والآن أستكمل الحديث لأن كنت توقفت في الحلقة السابقة عن أساليب المؤامرة، الآليات التي سلكها عدونا للإجهاز على الإسلام والمسلمين، مؤامرة كبرى. بعض الناس ممكن يتصور أن الموضوع ده مش مهم، لكن في الحقيقة ينبغي أن نعلم من أين نؤتى وكيف نضرب حتى نستطيع أن نتلاشى ونتفادى هذه الضربات وهذه الطعنات. مش معنى الكلام ده أبدا، أو ليس معنى هذا الكلام إن احنا نقول عدونا قاعد يرتب لنا، وعدونا يريد أن يجهز علينا، وعدونا بيفعل، ثم نركن إلى هذا ونتقاعس عن العمل. أبدا، احنا في الوقت الذي نقول هذا الكلام، أقول في ذات الوقت أنه ينبغي علينا أن نأخذ بأسباب العمل والجد بأقصى ما يمكننا. وليس معنى هذا أن في عدو لدود يحاول أن يستأصل شأفتنا أو أن يحرفنا عن عقيدتنا وعن منهجنا الذي هو مصدر عزنا باعترافهم هم، كما سأقول لكم بإذن الله تبارك وتعالى في نقولات بعد قليل إن شاء الله. في الوقت الذي بقول إن لو عدونا ده عنده خير ناخده، إنما ناخدش الشر اللي عنده. وهو عدونا ممكن يبقى عنده خير، ده عنده حاجات كتيرة جدا جدا هي خير، التقدم العلمي، التقنية الحديثة في كل المجالات، كل ده مفيش أي مشكلة إن احنا نأخذ هذا الخير، التقدم في الطب، التقدم العسكري، التقدم الاقتصادي، التقدم في كل الحاجات دي مفيش أي مشكلة ناخده ما لم يصطدم مع عقيدتنا، يعني عشان بس المسألة تكون متوازنة. إنما في باب الاعتقاد وباب الصلة بالله عز وجل، لا، ده مش تخصصهم، ده تخصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي يدلنا عليه الذي جاء في الكتاب والسنة، عشان بس تكون المسائل واضحة كده في بداية هذا اللقاء. أحبابي في الله، قلت لحضراتكم في اللقاء السابق إن الهوية الإسلامية وكينونة هذه الأمة بترتكز على ثلاث أصول وتعتمد على ثلاث أركان أساسية. الركن الأول العقيدة الإسلامية، بس مش العقيدة بس، ده في حاجة تانية اللي هو الركن الثاني، التاريخ، تاريخ هذه الأمة، ده ركن أصيل في هويتنا الإسلامية وفي تكوين هذه الأمة الإسلامية وفي أسباب استمرارها وتقدمها. التاريخ الإسلامي ينبغي ألا ننفصل عنه أبدا. يعني إحنا مثلا لما نكون واقعين في ورطة ونتذكر أفعال الصحابة الكرام في ورطة مشابهة، ونشوف أي طريق سلكوا فنجحوا، ونسلك الطريق اللي سلكوه، يبقى احنا كده بإذن الله سننجح بإذن الله تبارك وتعالى، نستفيد من تجارب الأفذاذ. يعني أنا مثلا لما أشوف واحد عالم وآخذ عنه علمه الذي نبغ فيه، إيه المشكلة في كده؟ ده بالعكس ده واجب علي أيا كان هذا العالم وفي أي علم من العلوم. طيب دلوقتي دول ناس وصلهم في التمكين للإسلام والمسلمين، ناس وصلهم في الدعوة إلى الله عز وجل، ناس وصلهم في مقامات الإيمان والصلة بالله تبارك وتعالى، دي قدوات حية، قدوات حية نقتدي بها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام ومن سار على دربهم ودرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده التاريخ الإسلامي الذي لا يجوز أن ننفصل عنه أبدا. أعداءنا يريدون تزييف هذا التاريخ، يريدون أن نفقد الانتماء إلى هذا التاريخ. إحنا على سبيل المثال نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل، العرب ينتمون إلى نبي الله إسماعيل، أبو العرب نبي الله إسماعيل. حضراتكم من أساليب تزييف التاريخ والمؤامرة على التاريخ، قام اليهود منذ زمن، وفي كتاب للأستاذ أنور الجندي الحنيفية أو السامية إجهاز على الحنيفية الإبراهيمية، لما خرج اليهود علينا بمبدأ السامية وقالوا إن إحنا والعرب إحنا الاثنين بننتهي لسام ابن نوح، ده مبدأ السامية، ده أصل مبدأ السامية، إحنا والعرب ليه سام ابن نوح عايزين يفصلونا عن إسماعيل، عايزين يفصلونا عن إبراهيم، فده منهج، ده منهج إن إحنا ننفصل عن القدوات. وإبراهيم ملة إبراهيم هي الإسلام، وملة إبراهيم الحنيفية السمحة، وارتباطنا بنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ده ارتباط قوي جدا. ده إبراهيم لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الله إبراهيم أرسل لنا السلام عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله إبراهيم أرسل لنا رسالة إنه بيقول، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الجنة طيبة التربة، وكأنه يريد أن يقول الجنة تهيأ لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يسلبوننا أو يفقدوننا انتماءنا لنبي الله إسماعيل ونبي الله إبراهيم، فبيجيب على طول إلى سام ابن نوح اللي هو من قبل طبعا نبي الله إبراهيم. ما فيش أي مشكلة، احنا فعلا ننتهي إلى سام ابن نوح، بس احنا سام ابن نوح ليس نبيا، سام ابن نوح ليس هو في شرف انتماءنا لإبراهيم وإسماعيل، فنحن أولاد نبي الله إسماعيل. طبعا حتى كده على هامش الأمر، القضية ده حصل فيها انحراف بعد كده، حصل فيها انحراف بما يخدم مصلحتهم. هم لما قام صحفي ألماني وقال لا ده السامية هي أسلوب آخر أو نظام آخر خالص، ده خاص باليهود، ومسألة مبدأ معاداة السامية بدأت تطرح على الرأي العام، وكل من يتكلم على اليهود هو يعادي السامية، وصار يقاضون كل من يتكلم في هذا المبدأ. طب هم أصلا لو هم هياخدوا هذا المبدأ هم أنفسهم أعداء السامية، لأن السامية هم اللي طلعوا للعالم انتمائنا نحن وهم أبناء إسماعيل، العرب واليهود ينتهون إلى سام ابن نوح، هم أشد جرما وأشد عداوة للسامية لما يفعلونه مع المسلمين، لما يفعلونه مع العرب الذين يعيشون على أرض فلسطين، يعني جرم بشع، تقتيل وتذبيح وطرد وسلب الأرض وانتهاك للحرمات والأعراض والمقدسات إلى آخر كل هذا. فمسألة التاريخ عايزين يفصلون عن تاريخنا، مش بس اليهود، ده مؤامرة عالمية. طيب لو ما قدروش بيعملوا ايه؟ بيكذبوا التاريخ، يكذبون التاريخ. عايزين حضرتك ما تنسى حاجة اسمها معركة اليرموك، معركة حطين، معركة قلب أرسلان مع الصليبيين حينما دخلوا وهجموا على بلاد المسلمين، فوقف في وجههم قلب أرسلان بخمستاشر ألف جندي، وهم 200,000 جندي، وينصر الله عز وجل الخمستاشر ألف جندي على 200,000 جندي، ويقتلون في ساعات قليلة 150,000، والخمسين التانيين 50,000 التانيين يؤسر من يؤسر ويفر من يفر منهم، ويؤسر رومانوس اللي هو زعيم الحملة الصليبية هذه. عايزين ننسى الكلام ده كله، عايزين نفقد انتمائنا للحاجات دي كلها، وعايزين ان المعاني اللي كانت ورا كده عايزينها تروح من قلوبنا. المعاني اللي ورا كده انه لما اتى ألب أرسلان وقال لمحمد بن عبد الملك البخاري العالم الفقيه، كانوا بياخدوا معاهم للتوجيه المعنوي اللي احنا بنسميه في عصرنا ده التوجيه المعنوي، اللي هو الدعوة الإسلامية وبس روح الحمية الإسلامية بين الجنود والمقاتلين، اللي هو واضح للدنيا كلها انه كان اقوى سبب للنصر في اكتوبر حتى اي معركة. ده دليل ان ارتباط الامة دي بربنا سبحانه وتعالى اقوى سلاح، وسأبين باذن الله تبارك وتعالى ان دي قناعات اعدائنا. فهم مثلا لما قام ألب أرسلان لمحمد بن عبد الملك البخاري، طبعا ده غير محمد بن اسماعيل البخاري الامام صاحب الصحيح، قال له ماذا ترى؟ فقال له هذا العالم: أيها الأمير، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه. كأنه عايز يقول له أنت ما تخافش، ما تخافش، أنت صاحب قضية منتصرة أصلا، أنت شرف ليك أنك تمشي في هذه القضية حتى وإن قتلت، حتى وإن قتلت. وده اللي تعلمناه من الصحابة الكرام، أنا مش مهم أن أنا أحقق النصر أو يتحقق النصر على يدي، المهم أن أنا أكون سبب وإننا أكون ابن من أبناء هذه القضية اللي هي منتصرة بإذن الله، يقينا منتصرة، يقينا ما فيش فيه نقاش، قضية منتصرة. يعني أديلكوا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كل ما أقول اسم النبي كل الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان داخل مكة فاتح منتصر، كان الصحابة اللي مع النبي هم بس المنتصرون؟ لا، مش بس دول، مش بس دول مع النبي، لا، ده كان منتصر خبيب بن عدي الذي قتل ومزق، كان منتصر مصعب بن عمير الذي قتل في معركة، كان منتصر عم النبي أسد الله وأسد رسوله حمزة، كان منتصر الصحابة الذين قتلوا في العهد المكي، كان منتصر كل من مات في الطريق، كل من مات في الطريق، كل من قضى نحبه في هذا الطريق. فمش بس المنتصر اللي هم عايشين أثناء النصر، مش بس المنتصر اللي على أيديهم رفعت الراية، لا، كل من قدم كلمة وكل من قدم بذلا وتضحية كل دول منتصرون. فهو بيقول له الحقيقة دي، بيقول له أيها الأمير إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه، وإن أردت أن تلقى القوم، كان الكلام ده يوم الأربع، فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال. اشمعنى يوم الجمعة؟ قال له والأئمة على المنابر يدعون لجيوش المسلمين. شايفين الصلة بالله، الارتباط بالله تبارك وتعالى، الدعاء، احنا ملناش غير ربنا، احنا اقوى سلاح عندنا الصلة بالله تبارك وتعالى. وفعلا جاء يوم الجمعة وصعد محمد بن عبد الملك البخاري قاعد يدعي ربنا، وأمن الجنود وأمن ألب أرسلان وبكى الجميع. كان الكلام ده في القرن السادس الهجري، يعني مش في صدر الإسلام، مش في القرون المفضلة، لا، ده كان بعد كده. وبكى الناس جميعا، وخرج ألب أرسلان حاملا كفنا. الكلام ده لا يمكن أن يتواجد إلا في العقيدة الإسلامية، إلا في العقيدة الإسلامية. عقيدة عجيبة لما تدخل في قلوب الرجال بتحول الرجل كأنه كتيبة من المقاتلين، هو فرد بس، الرجل بألف رجل. الكلام ده لا يتواجد إلا في العقيدة الإسلامية، الكلام ده لا يتواجد إلا في قلوب موصولة بالله عز وجل، إلا في قلوب تثق يقينا أن ما عند الله عز وجل خير لها من هذه الدنيا. الكلام ده لا يمكن أن يخرج إلا من قلوب توقن يقينا جازما وتشتاق شوقا عارما إلى ما عند الله عز وجل. الشهادة أحب شيء إلى قلبها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام في معركة بدر وقال هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قام عمير بن الحمام بخن بخن يا رسول الله، فقال ما الذي يحملك على قول بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، فقال أنت من أهلها. فألقى التمرات التي كان يأكل منها وقال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم ألقاها ودخل يقاتل حتى قتل. العقيدة دي هي التي جعلت عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص في معركة بدر يشوف سعد بن أبي وقاص ماشي بيتخف خلف الجنود وهو شاب صغير، فيقول له لماذا تفعل، ما الذي حملك؟ قال له اسكت يا سعد لئلا يسمعك رسول الله، فاني ارجو الا يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاني ارجو ان اقاتل حتى يرزقني الله عز وجل الشهاده. فيراه النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين العقيدة الإسلامية؟ التاريخ ده عايزيننا ننسى التاريخ ده، عايزيننا ننسى النماذج دي. إنما لما تسمع النماذج دي الإيمان ينتعش في قلبك، الحماسة تنتعش في قلبك، حضرتك الإيمانيات بتعلى في قلبك. فبيقول له النبي يقول له ارجع يا عمير، فيبكي عمير. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرى بكاء عمير بكاء هستيري، يرق النبي عليه الصلاة والسلام لعمير، ويخرج عمير يقاتل كما يقاتل الأقوياء حتى يرزقه الله عز وجل الشهادة. عمرو بن الجموح يبكي أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأن أبناءه يمنعونه من الخروج، وبيقول له يا رسول الله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. ده التاريخ اللي عايزيننا ننساه، ده التاريخ اللي عايزيننا لا نتذكره ولا نقتدي بهم ولا نتأسى بهم. فحضرتك دي معركة كبيرة. حينما طول ما الأشخاص دي، طول ما النماذج دي، طول ما التاريخ ده حي في قلوبنا، ده مصدر رعب بالنسبة لأعدائنا. عشان كده في مؤامرة تزييف التاريخ، تكذيب التاريخ، في مؤامرة ترد التاريخ، في مؤامرة من نوع تاني. إن ما قدرش يزيف، إن ما قدرش يكذب، إن ما قدرش يمحو التاريخ، يوم يفسر لك التاريخ ده بالقومية والعروبة بعيدا عن العقيدة. لأن التفسير بالقومية والعروبة، انتماء الإنسان للأرض برضو في النهاية حاجة ضعيفة. إنما لما تكون حاجة مربوطة بربنا، وهو دل ينبغي أن يكون، إحنا لا نعبد ترابا ولا نعبد أرضا، إنما نعبد الله عز وجل. وليس معنى هذا إن إحنا لا نعبد، لا لا، بل ينبغي علينا أن نحرص على الأرض. ليس من قبيل إن الأرض نفسها والوطن نفسه لذاته، بل لأنه مكان نستطيع من خلاله أن نعلي راية التوحيد وأن ندعو الناس إلى الله عز وجل. إنما في النهاية إحنا ارتبطنا بربنا قبل أي حاجة، ارتبطنا وانتمائنا إلى عقيدتنا وإسلامنا. عشان كده يحاولون تزييف التاريخ، يحاولون تأويل التاريخ وتفسيره بطريقة العروبة والقومية عشان الروح العقائدية تفقد، لأن الكلام ده كلام مرعب بالنسبة لهم. أقول لك على سبيل المثال، سنة 78، يوم 18/3/78، شوف الكلام قديم ازاي. ايوه قديم، قديم قوي حبيبي في الله، يعني ايام ما كنا لسه قطط صغيره كده. بيقول ان على وسائل اعلامنا في صحيفه احرنوت اليهوديه، ان على وسائل اعلامنا الا تنسى حقيقه هامه هي جزء من استراتيجيه اسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقه هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا، طبعا أصدقائهم دول كتير، يعني نجحنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب. قضية ما تبقاش قضية إسلام خالص، قضية أرضي وأرضك، الحدود يعني. في إبعاد الإسلام مع معركتنا مع العرب، عن معركتنا مع طوال 30 عاما، يعني من 48 يعني. ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. شايف حضرتك؟ ولهذا ينبغي أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب. وتقدر نقدر نقول لك ونضيف من عندنا، وهي مسألة واضحة، وبأي ثمن. يعني ايه بأي ثمن؟ أي فلوس تندفع لأي حد ولأي جهة ولأي منظمة ولأي جمعية. ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. شفت حضرتك؟ فالناس فاهمة كويس جدا. يعني عيب ان هم يكونوا مستوعبين حاجة واحنا نضع انوفنا في الرمال. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ انا يعني احسبكم ان انتوا يعني بتسعوا للخير والتوفيق من عند الله. بس لو حضرتك يعني شفت في سبب في حضرتك لنفعة مصر، بمعنى اصح مش هقول لحضرتك المسلمين، هقول لحضرتك مصر كاملة. يعني هل حضرتك هتتأخر في نصرة مصر؟
ايه لا طبعا
يعني
لا.
معلش استحلفك بالله انت يعني انت يعني في خير ان شاء الله في عندي انا يعتبر مقترح واخد بال حضرتك
اتفضل
هل حضرتك تتاخر
لو امر خير ايه المشكله اتاخر ليه
طب حضرتك باذن الله يعني احنا بنتكلم انا 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 اعتبر يعني بسعى للدين وبحب الدين جدا
جميل.
بس دلوقتي مصر محتاجه لتوحد واخد بال حضرتك
صحيح صحيح
فانا كنت كان نفسي ان انا يعني اصل للشيخ محمد حسان يعني فاستاذنك واستحلفك بالله استحلفك بالله باي طريقه كانت ان انا اكلمه فامر والله العظيم ان شاء الله في خير لمصر ان شاء الله
طب حضرتك مع الكنترول ربنا يكرمك. شفتوا حبيبي في الله؟ شفتوا الناس فاهمة؟ الناس مستوعبة ان احنا مصدر عزنا ومصدر قوتنا عقيدتنا وانتمائنا وتاريخنا وارتباطنا بالاجيال التي اثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني يعني الجيل اللي عايش فيه النبي الجيل الصحابة ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين ويقول احد المستشرقين ايضا بيقول ايه اذا اردتم ان تغزوا الاسلام وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة وكانت سبب سيادته يعني يقصد العقيدة الاسلامية سبب سيادة المسلمين يعني وكانت سبب سيادتهم وغزوهم للعالم عليكم أن تتوجهوا إلى الشباب المسلم بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن وتحويلهم عن كل ذلك بنشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي ولو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها شايف حضرتك ناس بتفكر وناس عندها قضية وعايشة بتفكر ليها صح ومستوعبين حاجة يعني ينبغي علينا جميعا أن نستوعبها إن إحنا مصدر قوة يعني أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا أنا عندي قناعة إن ربنا عز وجل حامي مصر من أقوى الأسباب إيمان أهلها وارتباط أهلها بربنا ورفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل لأن في أشياء لا يمكن في أي وضع يعني معتاد البلد تقع تماما ولكن يصبح الصباح إذا بالبلاء قد كشفه الله عز وجل وأنا أرجو الله تبارك وتعالى أن يحقن دماءنا في مصر يحقن دماء كل المصريين كما يحقن دماء إخواننا في سوريا وفي كل البلاد التي اعتدى عليها أدعو الله عز وجل أن يحقن الدماء وأن يجنبنا الفساد والمفسدين وأن يوحد كلمتنا لأن أعداءنا لا يمكن أبدا يعرفوا يعملوا أي حاجة إلا إذا تقطعنا وتمزقنا على زي ما هقول بعد شوية إن شاء الله الطائفية خلي دي فرقة ودي فرقة ودي طائفة ودي طائفة تتفتت القوى الموجودة بهذه الطريقة يستطيع من يريد أن يفعل شيئا يستطيع أن يفعله لكن مع التوحد مستحيل أسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح يبقى رقم واحد العقيدة اثنين التاريخ ثلاثة اللغة العربية طبعا اللغة العربية ده موضوع خطير جدا جدا اللغة العربية حبيبي في الله وانا بتكلم في قضية بعالجها قضية غاية في الخطورة قضية هويتنا اسلامنا عقيدتنا ديننا رقم واحد العقيدة الإسلامية اثنين التاريخ ثلاثة اللغة العربية أخطر حاجة الثلاث حاجات دول خطوط حمراء الاقتراب منها خط أحمر طيب عايز أفهم اللغة العربية فايدتها إيه والعدو ممكن يعمل إيه أقول لحضرتك اللغة العربية أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يتفاهم إلا من خلال اللغة التي تربط بين أفراده. حضرتك لو أنا وإنت ما فيش بيننا لغة مشتركة مش هنفهم بعض ولا نقدر نعيش مع بعضنا، مش هنقدر خالص. يبقى لازم اللغة المشتركة. اللغة دي هي أي لغة؟ هي أساس قومية أي دولة، أي دولة من الدول، أي مجتمع من المجتمعات. يعني على سبيل المثال عند حضرتك دولة زي إسرائيل مثلا، طبعا دي هي طبعا يعني ناس مغتصبين أرض. هذه الدولة وهؤلاء المغتصبون اتكونوا ازاي؟ شوية من انجلترا بيتكلموا باللغة الانجليزية، شوية من فرنسا بيتكلموا باللغة الفرنسية، شوية من ألمانيا بيتكلموا الألمانية، شوية من العرب بيتكلموا لغة عربية. هيعيشوا مع بعض ازاي؟ ما يعرفوش يعيشوا مع بعض. عشان كده قالوا لابد ان يكون هناك لغة توحد، كانت اللغة هي اللغة العبرية. فأتوا باللغة العبرية وعلوها وتعلموها وصارت هي لغة التفاهم في هذا المجتمع المغتصب لأرضنا ووطننا ومقدساتنا. الشاهد ان كينونة وقوام هذه الدولة كان باللغة. مثال اخر، لما احتلت انجلترا ايرلندا عملوا ايه؟ طبعا مجرمين جدا جدا، خدوا 20,000 شاب باعوهم في امريكا عبيد، قتلوا وهجروا عشرات الالاف. جاء الايرلنديون بعد زمن طويل ارادوا ان يستعيدوا مجد الاباء والاجداد وعايزين يرجعوا تاني يكونوا دولتهم. فقالوا احنا مستحيل طول ما اللغه اللي عندنا هي اللغه الانجليزيه، لان هم طبعا اول ما دخل الاحتلال لغى اللغه العربيه الايرلنديه وجعل اللغه الانجليزيه. فقالوا مستحيل نقدر الا اذا يعني تعلمنا اللغه الايرلنديه. فجعلوا يفتشون حتى وجدوا معلما يعلم اللغه الايرلنديه، فاتوا به وجعلوا دورات تعليميه، واللي تعلموا يعلموا يدوا دورات اخرى حتى نهضوا. وكان سر تجمعهم هي تعلم اللغه الايرلنديه، ونجحوا في طرد المحتل الانجليزي وقامت دولتهم من جديد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ غريب؟ الله يبارك فيك.
اهلا يا اخ احمد، ازي حضرتك؟
اني احبك في الله يا اخي. والله
احبك الله يا اخي.
يا الله يرضى عنك يا شيخ. الاخوان المسلمين وحزب النور يا ريت يتحدوا مع بعض، وان شاء الله تبقى الشريعه الاسلاميه هي اللي حاكمه مصر باذن الله، وربنا ينصر الاسلام والمسلمين يا شيخ غريب. واحنا عايزين نفهم بس الاعلام الليبرالي حاجه، ان احنا كشعب مصر والله يعني بقول لك يا شيخ، انا من حظنا، انا صعيدي من محافظه اسيوط، والله يا شيخ احنا بس لوحدينا المحافظه بتاعتنا نخش على سريرك تدمرها، مش اسلاح ولا الكلام ده كله.
صعيده رجاله.
فالحمد لله رب العالمين يا شيخ. فعايز الناس بس الليبراليين ما يقلقوش كده وما يخافوش، احنا بلد مش هينه، مصر يعني قويه برجالتها وبشبابها وبشيوخها، وربنا يرضى عنك يا شيخ، وربنا ينصر الشريعه باذن الله.
جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. يعني اهل الصعيد ناس الحقيقه يعني افاضل جدا، ويعني دول بس يسخنوا في حاجه كده ان شاء الله باذن الله يعني ينجحوا فيها نجاح ساحق باذن الله تبارك وتعالى. ده طبعا من خلال جولات عملناها هناك في الصيف اللي فات وعلى فترات متقطعه، الحقيقه وجدنا خيرا كبيرا كثيرا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اهل الصعيد وفي كل المصريين وفي كل المسلمين في اي حته في ارض الله تبارك وتعالى. فانا عايز اقول لحضراتكم دي مساله واضحه جدا. يبقى اللغه دي لغه حاجه قوميه بتوحدنا. انما مثلا لما اللي حصل مثلا عندك لما دخل الاحتلال للمغرب العربي، انت بتلاقي حتى الان اللغه الفرنسيه واضحه جدا جدا في كلامهم. تلاقي مثلا التوانسه يتكلمهم كلمات فرنسيه في داخل كلامهم بنسبه ملحوظه. المغاربه ايضا في كلمات يعني متاثرين، والكلام ده دي ظاهره ينبغي ان تتضافر الجهود ويقضى عليها وطبعا أهل تونس إخواننا في تونس وأهلنا في تونس وأهلنا في المغرب والمنطقة دي ناس أفاضل والدين قوي، وأنا أرجو الله عز وجل أن هم ينتبهوا لهذا الأمر وتبدأ تدخل اللغة العربية بشدة وتطرد أي لغة غير اللغة العربية. يبقى دي رقم واحد، اللغة العربية بالنسبة لنا لغة قومية بتجمع بيننا، بتجمع شملنا. اثنين، الفائدة الثانية للغة العربية أنها ليست لغة قومية فقط بل هي لغة دينية أيضا. تقول لي لغة دينية إزاي؟ لغة دينية يعني يجب تعلمها على المستطيع طبعا، يعني بالنسبة ينبغي أن يتعلم الناس اللغة العربية. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لما كان فهم الكتاب والسنة غير ممكن بدون اللغة العربية لذا يجب تعلم وفهم اللغة العربية عشان نفهم ديننا ونفهم عقيدتنا. إنما تخيل حضرتك لو ما فيش ناس فهم لغة عربية، هتقدر تمسك القرآن تستمتع به وتعيش معاه كما تعيش معه أنت الآن؟ تصور مثلا لو إنك ما بتفهمش لغة عربية، هتقدر تمسك كتاب تفسير، كتاب حديث؟ كثير من الدعاة والعلماء تعليمهم أصلا مش تعليم شرعي، مش يعني خدوا كليات هندسة وصيدلة وطب وغير ده، ونبغوا وعلى قدرهم في خدمة دين الله عز وجل من خلال طلب العلم اللي هو عبارة عن اجتهاد شخصي وصلة بالمشايخ إلى أن صاروا دعاة وعلماء ومشايخ ولهم طلبة. الكلام ده لو لم تكن اللغة العربية شأن عام في بلادنا لما استطاع أن يفعلوا ذلك. فدي مسألة غاية في الخطورة حبيبي في الله، اللغة العربية لغة قومية، اللغة العربية لغة دينية، لذلكم هم فاهمين الكلام ده كويس جدا يريدون أن يقضوا عليها، لأن في القضاء على اللغة العربية قضاء على هوية هذه الشعوب وقضاء على الإسلام، لأن حضرتك أنت مش هتقدر تفتح كتاب تقرأ فيه فالإسلام هيضعف في قلوب الشعب الشعوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجات كتيرة جدا، من ذلك تشجيع اللهجات العامية نطقا وكتابة، نطقا وكتابة. أصعب حاجة وأسوأ حاجة أن تجد منشورا وورقة توزع على الناس باللغة العامية، ده شيء صراحة مؤلم جدا للقلب. يعني تجوزنا أحيانا في الخطاب أن ندخل لهجات عامية في الحديث، وإن كان ده خلاف الأولى وأنا أعترف، وإن كان بيدخل في طرحي أحيانا، إنما الأصل إن إحنا اللغة العربية. وأنا أضم صوتي إلى صوت المشايخ الذين يقولون كذب من زعم أن الناس لا يفهمون اللغة العربية، بالعكس ناس بيفهموا اللغة العربية كويس جدا ويستوعبونها. فحضرتك إحنا ما ننزلش بالناس، إنما نعلو بالناس، نعلو بالجماهير، نعلمهم اللغة العربية، نكتب أسلوب بسيط. هو لابد إن أنا أجيب، لازم أجيب ألفاظ ما يفهمهاش؟ أستطيع أن آتي بألفاظ سهلة ميسورة يستطيعون فهمها. نريد أن تحب الشعوب لغة القرآن، اللغة التي أنزل بها القرآن، اللغة التي كتب بها شرع الله عز وجل ودونت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تشجيع اللهجات العامية. حاجة تانية، الكتابة باللغة الإنجليزية والفرنسية، كتابة الرسائل حروف عربية بس بتكتب، أو نطق عربي يكتب بحروف لاتينية أو حروف إنجليزية أو حروف فرنسية أو ألمانية، حاجة غاية في الألم. يعني تلاقي مثلا واحد بعت لك رسالة سلام عليكم، أول حاجة كده في رسالة، أنا بصراحة بعض الناس عملها، لقيت رسالة كده مرة أنا مش عارف فين وفين على ما عرفت أنه بيقول لي سلام عليكم. سلام عليكم إس ال اي ام او، عليكو دي اي اليكو، ال اي اي ال اي كي او، ففين وفين على ما استوعبت. قلت سبحانك، للدرجه دي الناس؟ يعني سبحانك ربي، احنا نحتاج ان نعتز باللغه العربيه، ما ينفعش كده حبيبي في الله. معانا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا، وعليكم السلام.
الاخ عاطف من تونس.
يا اهلا يا اخ عاطف.
في اخطر حاجة يعني عاوز اقول على اللغة العربية، يعني الناس يعني في تونس يعني في كثير من الفئة لا تفهم القرآن، يعني هذا خطير جدا.
يعني عموم الناس لا يفهمون القرآن،
يعني
على اساس ان اللغة الغلبة في الحديث،
ليس عموم ولكن هناك فئة يعني
كثير من الناس
محترم جدا يعني لا يفهمون القرآن، يعني تغربون عن اللغة يعني
بسبب اللغة، انتشار الفرنسية في الكلام.
هذا هو انتشار الفرنسية، يعني حتى كلامنا في العامية في الأسواق فهو كثرته فرنسية، يعني هذا خطير جدا يعني.
طبعا صحيح، جزاك الله خير.
ونسأل الله يعني على قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، يعني لو حازم ظلم يعني في غيره، يعني هو فكرة يعني وليس شخص، يعني إن شاء الله ربي يوفق مصر يعني
صحيح
لوضع الشريعة يعني كما أمر.
جزاك الله خير، كلامك صحيح، ربنا يكرمك. هو يعني أنا أؤكد، وعلى فكرة أنا عايز أقول حاجة مهمة، هو ده قناعة الشيخ حازم نفسه، يعني قناعة الشيخ حازم وقناعة الدنيا كلها، إن القضية مش قضية شخص، القضية قضية مبدأ أو عقيدة لزوم تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، دي مسألة ملهاش علاقة بشخص. هي الفكرة بس إن الشيخ حازم ربنا يحفظه يا رب ويكشف عنه كل كرب وكل بلاء، الفكرة إن الشيخ حازم يعني بقاله سنة أو أكثر من سنة تقريبا يعني يتكلم في هذا الموضوع، وأنا الحقيقة الذي أقتنع به جدا أن الشيخ حازم حفظه الله ورعاه قدم للإسلام خدمة جليلة جدا من خلال طرحه عبر هذه السنة. الخدمة العظيمة التي قدمها أنه عرض الشريعة بأسلوب أحبته الجماهير، يعني الناس حبت الشريعة لدرجة أن حتى كان يعني معروف أنه أكثر من 300 شاب نصراني كانوا في حملة الشيخ حازم. طبعا دول 300، لما يكون 300 دول نشطوا ان هم يعني يكونوا بوق في الدعايه للشيخ حازم. طبعا طب امال بقى الناس اللي مقتنعين بس ما عندهمش وقت او ما عندهمش همه، دول قد ايه؟ لما يبقى 300 يبقى ده عدد كبير جدا. فهو طبعا جزاه الله خيرا قدم شيء عظيم جدا، ولو لم يكن من امر محاولته للترشح او ترشحه الا هذا الامر لكفاه والله، لقد خدم شرع الله عز وجل خدمة جليلة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح حاله وحال جميع المسلمين. وبالنسبة برضو لكلمة الأخ المتصل قبل الأخ الأخير، التوحد بين الإخوان وحزب النور ده طبعا ندعو الله عز وجل أن يجمعهم على كلمة الحق، وأن ينصر بهم وأن يؤيد بهم الدين، وأن يأخذ بأيديهم جميعا الحق الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبعا إحنا بنحب التوحد وبنحب التآلف وبنحب الاجتماع، ويعني سبحان الله أنا حينما أسمع الإخوة من حزب الحرية والعدالة يتكلمون في الفضائيات يثنون جدا جدا على نواب حزب النور في البرلمان، بيقولوا الحقيقة نحن يعني كانت فكرتنا مختلفة تماما عن السلفيين، وما كناش نعرف ان هم بالطيبة دي والرقة دي واللين ده والأفق الواسع ده والإيمانيات العالية دي والأدب ده إلا حينما حصل الاحتكاك بإخواننا. فطبعا دي نتيجة الفرقة ونتيجة الشتات، إنما لما نقرب من بعض هنحب بعض لأننا في النهاية إخوة وأصحاب مشروع، في الجملة مشروع واحد اللي هو مشروع تحكيم شرع ربنا. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم جميعا في خدمة دين الله تبارك وتعالى. نرجع تاني للمؤامرة على اللغة العربية، والأخ يعني من تونس بيؤكد أن فعلا في مشكلة كبيرة، وثمار المشكلة دي أو نتاج المشكلة دي واضح، أن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يفهم القرآن. حضرتك يعني نحن في مصر وفي هذه الدول العربية اللي هي أصلا بتتكلم باللغة العربية فقط تقرأ القرآن وتفهم، تفهم معظم القرآن وتعيش في الجو وتبكي مع تلاوة القرآن وتبكي ورا الشيخ في صلاة التراويح، الكلام ده كله لأن حضرتك نفس اللغة العربية في بلادنا قوي ولله الحمد والمنة. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. أختم خديجة السلام عليكم.
أيوة بارك الله فيك يا شيخ غريب. أنا بس أنا بكرر نفس الطلب اللي طلبه قبل الأخ، إن ياريت بالله عليكم مجلس شورى العلماء لو يقدر يتواصل مع الإخوان بأنهم يتوحدوا على مرشح واحد. والله أقسم بالله إن لو توحدوا الإسلاميين على مرشح واحد لهنقدر على أي حاجة دلوقتي بتحصل، أي مؤامرات أو أي كان الجهة اللي بتعملها. لو توحد الإسلاميين على مرشح واحد هتكون دي أقوى قوة في وش كل ده، ولا هجوم ولا سلاح ولا الكلام اللي هم عمالين بيتكلموا فيه. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا سمعت خبر دلوقتي وياريت حضرتك تأكده لي أو تنفيه، لأن طبعا الخبر ده لو صحيح هتبقى كارثة. هل أقيمت في مصر دلوقتي حسينية وعلي الكراني جه مصر؟ وأرجوك لو كان الموضوع ده صحيح ياريت قناة الرحمة، خصوصا قناة الرحمة، يعني ياريت تتبنى الموضوع ده وتتصدى ليه بكل قوة. لأن معنى إن تبنى في مصر أو تقام في مصر حسينية يبقى دي أول الفتن الشنعاء اللي ممكن ما نقدرش إحنا نقدر عليها.
كارثة كبيرة.
فبالله عليكم، بالله عليكم تأكدوا من هذا الخبر، ولو كان صحيح ياريت تتصدوا ليه وخصوصا قناة الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخت أم أسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أخت.
حياك الله يا شيخ الفاضل.
الله يكرمك. تفضلي أسمعك.
لا.
طيب بقول بالنسبة للموضوع الكوراني، الكلام ده فعلا يعني ذكر سمعته في برنامج مصر الجديدة، قاله الشيخ خالد عبد الله أمس. فإنما طبعا يعني أنا ما عنديش مصادر أتأكد منها غير الكلام في برنامج مصر الجديدة أمس من الشيخ خالد عبد الله، إنما لم أطلع اطلاع يعني بحيث أتيقن. إنما لو ده حصلت كارثة كبيرة جدا جدا إن يحصل يدخل علي الكوراني أصلا مصر، دي مصيبة أساسا. إزاي يدخل أساسا؟ إزاي يجي هذا الشخص ومعروف جدا جدا حتى نظرته لمصر، نظرة علي الكوراني لمصر يعني نظرة تصطدم مع كينونة الدولة أصلا. موضوع خطير، موضوع كبير. فربنا يا رب يكفينا شرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي من يصلح. بالنسبة لمسألة المرشح الواحد، كل أنا عايز أقول مش بس الأخت المتصلة، لا ده كل التيار الإسلامي يرجو ذلك ويتمنى ذلك، أن تجتمع الكلمة على مرشح واحد. كلنا بنحب كده، بس سبحان الله مش كل شيء احنا نحبه كأفراد نستطيع أن نتوصل إليه. الموضوع موضوع كبير، وأنا أعلم أن في محاولات من زمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى، أنا لازال عندي أمل أن هم فعلا يتفقوا على مرشح واحد والمشكلة دي يعني تنتهي. وبالنسبة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا بالنسبة للصوت الليبرالي، الصوت العلماني العلماني، الكلام اللي بيقولوه والهجمة الشرسة على التيار الإسلامي أو التيار الإسلامي السياسي زي ما بيقولوا، مش عارف برضو معترضين عليها ليه. ما هو الإسلام برضو دين ودولة، احنا دي عقيدة عندنا أن الإسلام دين ودولة وليس دين منفصل عن الدولة. دايما هم في كل لهم صوت عالي، في كل موقف لهم صوت عالي، والناس بتحس ان هم خلاص سيطروا على البلد وخدوا كل حاجة وان الاصوات كلها معاهم، واذا بنا نفاجأ في الصندوق الامر مختلف، امر مختلف تماما. حبيبي في الله، شعب مصر في جملته في السمة الغالبة شعب محب للشرع، محب للدين. شايفين حضراتكم نسبة اللي بيحصل، اللي حصل في انتخابات مجلس الشعب ده يثبت قد ايش. عشان كده انا كنت ايامها بقول انا فرحان جدا جدا، مش لان الاخوة دخلوا، الناس الملتزمين دخلوا البرلمان، فرحتي الاساسية ان الشعب محب للشرع محب للدين، لان في اختياره ده هو بيختار الشرع بيختار الدين. ده بس كون بقى ان في هجمات شرسة والناس في ناس ندمت ان هم اختاروا الاسلاميين ورشحوا الاسلاميين، ده بس ده الصوت العالي، ده صوت عالي بس. إنما الحقائق مختلفة، ده ظني بإذن الله عز وجل أن الحقائق مختلفة، ويتبين ذلك بشرط بس أن احنا نضمن نزاهة الانتخابات الجاية، انتخابات الرئاسة، أن هي لا تزور، وإحنا نرجو الله تبارك وتعالى أن هي تتم في الشفافية. أدعو الله تبارك وتعالى ذلك، احنا عايزين ندعي ربنا أن هي تتم بنزاهة وشفافية، وأن يولي من يصلح. بإذن الله في هذه الحالة المصير هيكون محدد ومعروف إن شاء الله، مصير بلدنا ومآل بلدنا لكل خير إن شاء الله، وبالتالي العالم الإسلامي كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. بالنسبة للغة العربية أرجع تاني، مش بس تشجيع اللهجات العامية، مش بس كتابة الرسائل وكتابة الحاجات، النطق عربي بحروف لاتينية أو أجنبية، تشجيع اللغات الأجنبية في التفاهم بين الجماهير المسلمة. يبقى أصلكم عربي، زي ما الشكوى المرة من الأخ التونسي منذ قليل، الأصل عربي واللغة العربية هي اللغة الأصلية للبلد، وبرغم ذلك يعدلون عنها إلى لغة أخرى، يظنون أن هذا دليل على التمدن، ودليل على التحضر، ودليل على التقدم، ودليل على رقي الشخص، ودليل على، والكلام ده كله كلام، يعني كلام لا ينبع إلا من شخص يشعر بأنه مهزوم أمام عدوه، هزيمة نفسية نكراء، ده السر في هذا الأمر. وأن يترك المرء اللغة العربية ويتكلم ويتفاهم بلغات أخرى غير اللغة العربية، هذا هو النفاق بعينه، ده النفاق اللي قال عنه شيخ الإسلام. أنت حضرتك ليه سايب اللغة بتاعتك وبتتكلم بلغة غيرك؟ ده دليل أنك بتحب هؤلاء، وبتحس أن أهل الإسلام دول والعرب دول ناس دون، وتنظر إلى غيرهم بأنه نظرة كمال. طبعا ده نفاق، ده من النفاق في القلوب، ودي كارثة كبيرة جدا. والفكرة مش بس ان الناس مش هتفهم اللغة العربية، ومش هتفهم القرآن، ومش هتفهم الشرع، ومش هتفهم الدين، ده الموضوع اكبر من ذلك. حينما رأى ابن خلدون شابا في الاندلس يتزيى بزي الكفار، المسلمين لهم زي يميزهم، فبدأ كده شاب بلبس لباس مش من الزي العام للمسلمين. احنا طبعا في زماننا دلوقتي مفيش زي عام، فالمسألة مفتوحة، الاصل ستر العورات وخلاص، انما بتكلم على زمانهم. فأول ما لقى واحد ترك الزي العام للمسلمين وتزيى بزي الكفار، دي الفكرة مش في اللبس، الفكرة في القلب والفهم الذي أنتج هذا التصرف. قال ابن خلدون: هذه هي أولى أمارات ضياع الأندلس. ليه قال هي أولى أمارات ضياع الأندلس؟ لأن الشخص ده نظر إلى ما عند الغرب على إنه الكمال، ونظر إلى ما عند المسلمين إنه الشيء الدون اللي ما يشرفهوش إنه يعيش عليه. والخطورة في كده، وفعلا ضاعت الأندلس بعد موت ابن خلدون بثمانين سنة فقط. فدي بديل خطيرة وقضية كبيرة ينبغي أن نتصدى لها بكل قوة. اللغة العربية إيه كمان حبيبي في الله؟ هل بس الإجهاز على أركان الهوية الإسلامية ده بس؟ لا، ده هم ليهم أشياء أخرى كثيرة. من ذلك المؤامرة على المرأة، المؤامرة على المرأة. إيه المرأة في إيه؟ في دعوة تحرير المرأة. سبحانك ربي، شيء عجيب جدا. حد قال لكم إن المرأة عندنا مكبوتة؟ حد قال لكم المرأة عندنا حبسنا؟ حد قال لكم إن إحنا سجنين المرأة؟ إيه تحرير المرأة من إيه؟ تحرير ولا تحرر؟ هم يقصدوا بقى تحرر المرأة، تحرر المرأة من القيم والمبادئ والأخلاق والدين والصلة بالله تبارك وتعالى، إنما تحرير المرأة من إيه؟ ده إحنا عندنا المرأة في العين وعلى الرأس، ودي عقيدتنا وده شرعنا. النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن تولد البنت يحض على إكرامها بأشد أنواع الحض، من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، يبقى جار النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لأنه رب بنتين فأحسن إليهن أو إليهما. طب وبعدين البنت اتجوزت، دخل زوج في حياتها يوصي الزوج وصية غالية جدا جدا: اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ويقعد يوصي النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما يموت عليه الصلاة والسلام. الست خلفت وابنها كبر، يمسك الولد ابنها يقول له من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى والتانية والتالتة للأم، الرابعة للأب. فالمرأة بنت في عين أبيها وعلى رأسه، والإحسان إليها وإنه يخليها تبتسم دي من أعظم القربات إلى الله. كل بسمة يدخلها أب على بنته بتقربه من النبي عليه الصلاة والسلام جوارا في الجنة، كل ابتسامة يدخلها على بنته. طيب يجي الزوج، لما تكرم زوجتك يحبك النبي، ولما تهين زوجتك وتزعل زوجتك يكون خصمك في الآخرة لا أبوها ولا أخوها بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي الولد ابنها من أعظم الناس عليك يدا أيها الرجل أمك، أعظم الناس فضلا عليك هي أمك، أمك قبل أي أحد، قبل أبيك وقبل الدنيا كلها. فده هو ده الإسلام. يعني المرأة منذ أن تولد، من أول ما تتولد وهي بنوتة صغيرة في عين أبيها وعلى رأسه، وتتجوز قرب إلى الله إن الزوج يحسن إلى زوجته، تخلف، ده البر، ده من أعظم الصلاة ومن أعظم العبادات ومن أعظم القربات بعد توحيد الله عز وجل. فعايزين أكثر من كده؟ في عين الرجل وعلى رأسه وإكرمها قرب إلى الله، يبقى تتحرر من إيه؟ ده درة، ده جوهرة ثمينة في الإسلام. فدعوة تحرير إيه بقى؟ أيضا من الحاجات دي كمان المساواة بالرجل. كلام ده كله كلام بيستعملوا العدو، قال يعني المرأة مظلومة يا عيني، مظلومة وفعايزين نسويها بالرجل. انت لو هتسويها بالرجل في الحقوق والواجبات ده قمة القهر والظلم للمرأة. شايفين دلوقتي؟ طب ساوي من مساواة الرجل بالمرأة، لما بيجي تيجي تجوز بنتك اخي في الله، اختي في الله، لما تيجي تجوز ايه بقى شايفين من ثمار المساواة المرة؟ هنجهز البنت. الأب كان زمان الأب مش بيشتل زواج البنت هم، ده في الشرع، إنما دلوقتي الهم الكبير إنك تجوز بنتك، تجهيز البيت، الشقة بتاعت العريس، نص التجهيز على العريس والنص على العروسة، سبحان الله بس. وبعدين تكتب ورقة كده اسمها القايمة وحاجة كده مؤخر، يعني 20-30 حسب بقى الناس اللي بيكتبهم، وخلاص هو ده كل. لخدت فلوس في ايديها، ده بالعكس ده غرم ابوها والدها، ممكن يكون استلف، ممكن يكون الكلام ده كله شيء مش شرعي اساسا. الشرع ان انت عايز تتجوز جهز بيتك تجهيز كامل، وادفع للعروسة مهر كمان تتملكه دلوقتي، تدي لها مهر بس. هو دلل انها بقى مساواة المرأة راس براس، خلاص ايه اجنوا بقى ثمار المساواة. فمسألة مش ايه مساواة المية، المرأة مظلومة، ده المرأة في عين الرجل، ده المرأة على رأس الرجل. وكمان القومية النسائية، ودي اسوأ ما فيه، القومية النسائية. يعني ايه القومية النسائية؟ انت تعودي جنب النصرانية واليهودية والبوذية والمجوسية وكل حاجة، كلكم زي بعض، كلكم نساء، كلكم نساء زي ومظلومين زي بعض، ومفروض لكم حقوق زي بعض. لا الشرع مش كده. طب هي لما تقعد جنب البوذية، طب ما تاخد اخلاقها، وتاخد لما تقعد تاخد عقائدها، لما تقعد جنب الملحد، طب ممكن تلحد. والمرأة اللي قاعدة جنبها ما عندهاش اخلاق، ما عندهاش وازع من دين، متحررة بتعمل كل اللي هي عايزة، طب ما ده مؤدات فساد المرأة. فدي قضية المؤامرة على المرأة، مؤامرة خطيرة جدا جدا. عروا المرأة وخرجوها من بيتها واستعملوها سلعة رخيصة، إنما هي المرأة في الإسلام معززة مكرمة، كنز ثمين في عين الرجل وعلى رأسه منذ أن تولد لآخر لحظة في حياتها. يبقى دي مسألة المؤامرة على المرأة. حاجة تانية كمان، الإغراق المادي في تجنيد العملاء، وده أمر يعني، والعملاء والجاسوسية. يعني جاسوس واحد يبقى مثلا في دولة زي مصر أو الأردن أو العراق، أو مصري أو عراقي أو أردني أو أي دولة يعني، وأصوله بلده أهله وانتمائه، وفجأة اللي بتجسس على بلده لصالح جهات أخرى. طب إيه اللي وصل البني آدم ده إنه يبقى عنده الخيانة العظمى دي؟ إيه اللي وصله؟ ده يدوله ملايين الدولارات وما كانش لاقي أي حاجة خالص. طب بس انت عشان حفنة من الدولارات ممكن تموت وتسيب كل حاجة، تبيع عقيدتك، تبيع بلدك، تبيع كل حاجة، تبيع مبادئك. الإغراق في الأموال ومنظمات في المجتمع المدني والحاجات الخطيرة جدا، ربنا يكفينا الشر. أيضا تعلية الطائفية، حضرتك المد الشيعي القوي لتعميق الطائفية، مساندة أعدائنا للشيعة بالذات، وفي شغل كده بينهم سر كده وحاجات ما بتطلعش وممكن يبقى ظاهر على السطح. أيوة أمريكا عدوتنا وإسرائيل عدوتنا، إنما الحقائق غير كده، مختلفة تماما عن كده. والعدالة والشعوب المقهورة، ويطلع بتاع حزب الله، حزب الله. طب ما تعمل نفس القصة مع سوريا، مش تساند النظام النصيري الظالم الذي يذبح في العزل. لو عايز عدالة طب ما تعمل العدالة، خليك متوازن النفسية، خليك بني آدم سوي، خليك طبيعي، إنما أنت كده غير طبيعي غير سوي. فأنا بقول حبيبي في الله، دي كل دي مؤامرات، وكل دي خيوط من خيوط المؤامرة، ومش دي بس، ده في غيرها كتير، إنما هكتفي بهذا القدر، راجيا الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بالحق الذي يرضيه. وفي نهاية كلامي عايز أقول، إحنا المشاكل اللي إحنا عايشينها مش بس السبب فيها المؤامرات، ده السبب الرئيسي الكسل والنوم وقلة الأخذ بالأسباب، وإحنا نفسنا ضعفنا في عقيدتنا وفي ديننا وفي صلاتنا بربنا، وعلى قدر الضعف على قدر تسليط العدو علينا. فإحنا عايزين ننتبه للمؤامرة، وفي ذات الوقت العمل الجاد، كن إيجابيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولي من يصلح، وأن يعني يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدعو الله عز وجل في نهاية لقائي أن يبارك في قناة الرحمة، وفي جميع العاملين عليها، وفي جميع القنوات التي تخدم شرع الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى، كقناة الحكمة وقناة الحافظ وقناة الناس، وكل القنوات التي تخدم دين الله وتخدم هذا المشروع، المشروع الإسلامي. وأن يحفظ هذه القنوات كلها من كل سوء ومن كل أذى. وأكتفي بهذا القدر، وأنا عايز أقول لكم إني بحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.